الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحن الآن في روضة من رياض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، أو قال: مجالس الذكر. هذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. في حديث آخر: ثم يناديهم مناد أنصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه أعظم المجالس، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذه أعظم استجابة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذه أحسن صفة. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. ولهذا في لقاءاتنا هذه ننوي نية أن نتعلم الدين وأن نعمل بالدين وأن نعلم الدين وأن نبلغ الدين للعالم. هذه أمانة تحملناها، لا بد من تعلم الدين والعمل بالدين وتعليم الدين والدعوة إلى الدين. تعليم الدين داخل الدائرة الإسلامية، الدعوة إلى الدين خارج الدائرة الإسلامية، حتى من ليس في الدين يدخل في الدين، ومن كان داخل الدين نعلمه أحكام الدين. هكذا الإنسان يكون مكينة أعمال، دائما في الأعمال القولية والعملية والقلبية، أعمال انفرادية، أعمال اجتماعية، ودائما في الأعمال لا يجد الشيطان عنده فرصة. فهذه الأمراض التي ذكرناها أولها الغيبة والنميمة، وبسببه يتولد يعني آفات أخرى. فدائما كما قلنا مزاج الداعي إحسان الظن بالخلق، فالناس كلهم زبائنه والأرض دكانه، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم هي سلعته التي يسوقها في العالم، ينتشر الوضوء والصلاة الزكاة والصوم في العالم حتى يكون الناس في صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. ثم كذلك مزاج الداعي قلب سوء الظن إلى حسن الظن، وكل واحد منا يعني يقدر الآخر ويعذره ويلتمس له العذر، وكل سيئة في مجال الدعوة نقابلها بالحسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، لابد في هذا العمل أن تحصل بعض الأخطاء، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم التجسس يعني نجتنبه، وسبب التجسس الظن السيء، فيكون التجسس لإثبات الظن السيء، فإذا جاء الظن السيء جاءت الفرقة. والتجسس أو الإنسان المتجسس يطرد دائما ويكره، لأن هذا المتجسس ينظر دائما إلى المساوئ كالذباب لا يقع إلا على الجرح. هؤلاء المسلمين كلهم الله اختارهم وجعلهم مسلمين، وجعل في الصف الأول منهم الدعاة الأتقياء الأبرار، فأنا لا أنقدهم ولا أتجسس عليهم، فالذباب لا يقع إلا على الجرح. وكأنما مثل المؤمن كالنحلة تأخذ طيبا وتعطي طيبا، مزاج الذباب يأخذ النجس ويعطي النجس، يأخذ نجس ويعطي نجس، لكن المؤمن يأخذ طيب كالنحلة، يأخذ يعني طيب ويعطي طيب. كثرة النظر إلى المساوي يملأ القلب نجاسة وقدر وكره، الشيطان يجتهد على كل إنسان ليملأ قلبه بهذه النجاسات. إيش العلاج؟ وإما بعدها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وبعد التجسس يشتغل الإنسان فورا بالغيبة والنميمة، فتذهب أعماله إلى الآخرين بدل ما يقوم ويستصلح يعني أراضي جديدة، ويدخل بسببه أناس جدد في الإسلام، ويتعلم الجاهل ويتذكر الغافل ويهتدي الضال، تذهب أعماله بالغيبة والنميمة إلى الآخرين، فهو يتعب وغيره يأكل، هو يعمل وغيره يأخذ الأرباح، فيأتي يوم القيامة صفر اليدين. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم ولا دينار، من ليس له درهم ولا دينار. قال لا، هذا المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال ومثل الجبال، فيأتي وقد سب هذا وقتل هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا إلى آخر الحديث. وكذلك الداعي لا يحتقر الناس، الذي يحتقر الناس فورا يسقط من عين الله، لأن الإنسان أصلا الله خلقه بيده، فلا بد أن نكرمه ولا بد أن أسعى عليه، حتى الشيطان اجتهد عليه حتى صار قبيح، أنا أجتهد عليه ليكون مليح. فالمسلم ولي الله والله مولاه، وإذا كان ابن الإنسان عاصيا لا نرضى يعني لأحد أن يتكلم عليه. فكذلك هذا الإنسان خلقه الله بيده، فنحتفي به ونكرمه ونؤلف قلبه على الدين حتى يحب الدين من خلال أخلاقنا، وهذا يحتاج إلى تضحية وإلى بذل وإلى أنفاق وإلى صبر. الذين في عمل الدعوة، في عمل جهد الدعوة، الله جاء بهم والله مولاهم، فلا يرضى الله عز وجل لأحد أن يتكلم بهم. فمن تحقق فيه الصفات الأربع التي يحبها الله عز وجل فهذا ولي الله. هذه الصفات الأربع هي المذكورة في قوله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا هو أكمل، يعني كل البشرية في خسار إلا من فيه هذه الصفات، ومن ليس فيه هذه الصفات نسبته كبيرة جدا جدا، فلا بد أن نجتهد عليه حتى تأتي فيه صفة آمنوا وصفة عملوا الصالحات وصفة تواصوا بالحق وصفة تواصي بالصبر. فليس عندي وقت، عندي وقت لإضاعة وقتي في يعني في اليمين أو الشمال، أنا جهدي على خلق الله، جهدي على البشرية، على قلوب البشرية، على أجساد البشرية. فالله جعل مع الأرض زينة لها، وأنا علي الجهد أن أجتهد على قلوب البشرية وأبدان البشرية لتكون معمورة بالتوحيد والإيمان وصالحة ظاهرا وباطنا. فأربح الناس حقا هو المؤمن الداعي، والرابح حقا من قدم الوحي على العقل وما يحبه الله على ما تحبه النفس، ومزاج وقدم مزاج الدين على مزاج النفس. فالذي يعني يريد أن يمشي بصفة مستمرة في هذا العمل باستمرار يحفظ نفسه من الغيبة. ثم الأمر الثاني الانتقاد، الانتقاد يفسد العمل، فليس يعني الانتقاد مزاج الدين، لا ننتقد أحدا، كلنا دخلنا في جهد الهداية جهد الدعوة يعني نتعلم، والمتعلم يخطئ ويصيب. الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أخطأوا صح حلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي ينتقد خطأه كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين وزع غنائم حنين قال ذو الخويسرة اعدل يا محمد، هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. فالله عز وجل طرده من الدين فأصبح رأس الخوارج، وبسببه خرجت أعظم فتنة قتل بها كبار الصحابة. فكل انتقاد يورث بعده فتنة كبيرة، كل انتقاد، لأنه تمزيق للجسد الإسلامي وتفريق لشمل الأمة. فنحن يصلح بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، الدين النصيحة. كذلك لا نتبع الهوى، لأنه أكبر مفسد للعمل. وسبب اتباع الهوى، هناك أربعة أشياء هي من الهوى، هي الفخر باللون أو اللسان أو الجنس أو التعصب للقبيلة أو المذهب أو البلد، هذه كلها من نواقض الدعوة، وكل هذه من أدرار الجاهلية يطرد صاحبها من العمل. وبهذه الأربعة الأمور يطرد الإنسان من هذا العمل الطاهر، لأن هذه كلها نجاسات. فأوائل الصحابة فيهم أبو بكر يعني القرشي وعلي بن أبي طالب وعثمان وصهيب الرومي وسلمان الفارسي والفارسي وبلال الحبشي، وفيهم خديجة وفيهم عائشة وفيهم يعني نساء الصحابة. هذا الدين كله للأمة رجالا ونساء، لا ننظر إلى الألوان ولا إلى يعني اللون أبيض وأسود واللسان عربي وعجمي والجنس ذكر وأنثى والتعصب هذا من العرب وهذا من العجم، لا نتعصب لقبيلة ولا لوطن، بل نتعصب للدين، لهذا الدين كيف يأتي في حياتنا وكيف يأتي في حياة البشرية. هذه من أدران الجاهلية يطرد صاحبها من العمل. الصحابة كانوا سواسية أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الأبيض والأسود والعرب والعجم، مزاج الدين واحد والناس كلهم سواء، وأكرمهم عند الله أتقاهم. وكل واحد منا نحن المسلمين عنده نسبة من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها، كل في خصلة، عنده قوة في العبادة، قوة في الدعوة، قوة في الأخلاق، قوة في يعني خدمة الناس، في الإحسان إلى الناس، قوة في الأمر بالمعروف. فهذا الاستعداد العام كان موجود كله في النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا الاستعداد موجود في الأنبياء، ثم جمعه الله في سيد الأنبياء ثم فرقه في أمة سيد الأنبياء. فأنا من المسلمين، مجموع المسلمين مجموعهم يولد الدين الكامل. هذا عنده قوة العبادة، هذا عنده قوة الدعوة، هذا عنده قوة التعليم، هذا عنده قوة الأخلاق، وهكذا هذا المجموع العام يكمل في جسد البشرية كلها. هذا الجسد الجميل إذا رأته بيئات الكفر تأثرت به ودخلت في دين الله أفواجا، إن لم تره خرجت من دين، خرج من فيه أفواجا، كما قال مسلم لتخرجن منه أفواجا كما دخلتم فيه أفواجا. الشيطان يدخل على الإنسان من تلك الأبواب الأربعة لأنها من الهوى ومن الجاهلية، اللون والجنس، اللسان، التعصب، هذا منا وهذا من غيرنا، هذا من بلاد كذا وهذا من بلاد كذا، هذا أبيض هذا أسود، هذه امرأة هذا رجل، يعني هذه كلها من الجاهلية ومن الأبواب التي يدخل منها الشيطان على الإنسان. أخطر شيء هو الهوى، لأن الهوى أكبر إله يعبد من دون الله، وهذا الجهد حفاظه من هذا الهوى، لأنه لا بد للإنسان إما أن يسير على طريق الهدى وعلى طريق الهوى. الهوى يهوي بالإنسان في القبائح والرذائل ويهوي به في نار جهنم، والهدى يهديه إلى ربه وإلى صراط مستقيم وإلى الجنة. الذي يريد النجاة يخرج من عبادة الهوى إلى عبادة ربه جل جلاله. قل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. كذلك أكبر خطر على هذا الجهد حب الدنيا، لا يجتمع في قلب يعني العبد المؤمن حب الدنيا وحب الدين. حب الدنيا، حب الدين طهارة، وحب الدنيا نجاسة. والحل أن ما أعطانا الله من الدنيا من وقت ومال وعلم وجاه ننفقه في سبيل الله ليكون سبب لرفع درجاتنا وهداية غيرنا، ومما رزقناهم ينفقون، ينفقوا علم، ينفقوا حلم، ينفقوا مال، ينفقوا رحمة، ينفقوا أي شيء فيه تزيين لجسد الدين وروح الدين. إذا لم أعمل بهذا فأنا أجمع وغيري يأكل وأنا أحاسب، فأتعب في جمعه وأتعب في المحاسبة عليه. هذه النعمة التي أعطاني الله إياها، غيري يأكل وأنا أحاسب، فأتعب أنا في الجمع وأتعب كذلك في المحاسبة عليه. كل إنسان لا شك يحب ماله، فمن قدمه أمامه وجده مضاعفا أمامه. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم أنفقوا أموالهم وأوقاتهم وأنفسهم في سبيل الله. المال مال الله، والله استخلفني فيه لينظر ماذا أعمل به. والذي يقول من الدعاة الجهد يمشي بمالي يطرد، لأن مالي مخلوق. مالي مخلوق وأنا مخلوق، والهادي واحد والرازق واحد لا شريك له، إنما أنت رسول والله على كل شيء وكيل. فالذي يعتد بنفسه يطرد من هذا العمل، قد يدعو فترة ثم يطرد. هذا الجهد وهذا العمل العظيم، عمل الأنبياء، لا يمشي بسببي بل يمشي بأمر الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، ما بكم من نعمة فمن الله، هو الهادي ولا هادي سوى جل جلاله. هذا الذي يقول هذا الجهد وهذا العمل العظيم يمشي بسببي يطرد من العمل. الذي يسير يعني الذي يعني يقول هذا العمل يمشي بمالي يطرد من هذا العمل. لماذا؟ لأن الذي يسير ويبارك وينفع ويهدي هو الله وحده لا شريك له. الذي يمشي بالانكسار والتواضع يستقيم، والذي يمشي بالعجب والكبر لا والكبرياء لا يستقيم. من كل الأنبياء أكثر الناس استقامة لكمال معرفتهم بالله وما يجب له، وشعورهم بالتقصير في مجال العبادة والدعوة، وشعورهم بعدم التقصير في التقصير في عدم شكر النعمة على وجه الكمال. فالذي يمشي في هذا العمل بالانكسار والتواضع، صحابة والأنبياء للأنبياء والمرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة كانوا يمشون بثلاث صفات: يمشون بالانكسار والتواضع والافتقار، ويمشون بالرحمة والشفقة بين الناس، ويمشون بالعزة. هذه ثلاث صفات. أمشي بالعزة لأني أنا في معية العزيز، والذي أرسلني العزيز، فكل عزة منه، ليست عزتي بمالي وجاهي ونفسي، عزتي بما أعطاني الله وبما هداني إليه من هذا الدين، فأنا في معية العزيز. وكذلك أمشي بين الناس بالرحمة، لأني عرفت ما لم يعرفوه فلا بد أن أرحمهم، لأني أعلم أنهم إن لم يستجيبوا فمأواهم جهنم وسيحرمون من الجنة. وكذلك أمشي بالتواضع والانكسار لأني يعني أنا يعني لست أهلا لذلك، ولكن الله من علي وهداني وأمرني بالدعوة إليه. أنا أدعو إلى العظيم، والدعوة إلى العظيم عظيمة، الدعوة إلى الكبير كبيرة، ولكن الله قبل مني العمل القليل وأمرني بالدعوة، فأنا أمشي بالتواضع والانكسار لأن كل نعمة في من ربي جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح ويقول لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، إقرارا بالذلة والانكسار، لأنه هو القوي وهو العزيز وهو الملك وهو الهادي جل جلاله. إنما نحن مبعوثين كالشمس مبعوثة بالإنارة، لكن النور اللي فيها ليس منها، من الله. كذلك نحن هذا الوحي من ربنا عز وجل. لماذا؟ لهذا الشيطان يقول أحيانا للإنسان هذا الجهد عظيم وأنت عظيم، لأنك تقوم بجهد عظيم، وهذه بداية السقوط. إن العظيم هو الله فقط، والله يحب أن يمدح هو، ومدحه تعظيم له، ومدحي لنفسي أو مدح غيري ذنب، لأني ناقص، طبعت على أربع صفات: ضعيف، فقير، عاجز، محتاج. وأنا من بني آدم، وبنو آدم يخطئون ويصيبون، فلست عظيم. العظيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو جل جلاله الله يحب أن يحمد هو ويكبر هو، تبارك الذي بيده الملك، سبحان الذي أسرى بعبده. فالشيطان يقول للإنسان يعني أحيانا يعني هذا الجهد جهد الدعوة عظيم، ودخل بسبب كذا وكذا، وأنت عظيم، حتى يثبط الإنسان تدريجيا، فيخليه يجعله من المترددين أولا والمتربصين والقاعدين، حتى يقال له أقعد مع القاعدين. الشيطان واقف بباب القيام حتى لا يقوم أحد، وواقف في بباب القعود حتى لا يقوم أحد. لا، إن كنت قائما لا يريدني أمشي، وإن كنت قاعدا لا يريدني أن أكون قائما، وإن كنت قائم لا يريدني أن أمشي. لأنه هو يمشي بين الناس، يعني ويدعو حزبه إلى يعني عذاب السعير، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأنا داعي وهو داعي، هو لا يريدني، ولهذا يشككني ويجعلني أتردد وأشك ويعني أتربص وأقعد، حتى لا ينتشر الخير في العالم وتنتشر الحرائق في العالم بسبب الشيطان، وأنا الداعي يطفئ هذه الحرائق. لهذا الشيطان يقول للإنسان حتى يقعده هذا الجهد عظيم وأنت عظيم، وهذه بداية السقوط، لأن العظيم هو الله وحده جل جلاله، هو ربنا جل جلاله العظيم، والله عز وجل يحب أن يمدح، ولذا هذا أثنى على نفسه، قال الحمد لله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله كل القرآن مدح وثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ومدحي لنفسي أو لغيري ذنب، لأني ناقص، ومدح الناقص ذنب، لأن المدح لله طاعة وحده لا شريك له، لأنه هو المستحق للحمد والعبادة وحده لا شريك له. فمقصود العمل الاستقامة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني من آمن، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقيم كما أمرت لا كما اشتهيت، استقيم على أمر الصلوات الخمس في أوقاتها، على أمر الصيام، على أمر الحج، على أمر الدعوة، على أمر التعليم، على فعل الأوامر على اجتناب النواهي، فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت، فشهواتي تكمل يوم القيامة، ومحبوبات ربي اللي هي الأعمال الصالحة تكمل في الدنيا. هذا هو الأصل الثاني. أما الأصل الثالث فهو السابقية. أصول دعوة الأنبياء أربعة: أول شيء التضحية، ثم اثنين يعني من أجل الدعوة، اثنين الاستقامة على هذا العمل، وأنه يعني طريقة حياتي، أنا داعي إلى الله، أنا في هذه الحياة نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته حتى أجتهد على قلوب البشرية ليدخل فيها التوحيد والإيمان، وعلى أجسادها لتكون مشغولة بالطاعات. الأصل الثالث مما يجعل الإنسان يستقيم على هذا العمل، هذا هو الأصل الثاني. أما الأصل الثالث فهو السابقية، ولهذا السابق قريب من الله، السابقون السابقون أولئك المقربون، وهذا يعني مزاج جميع الأنبياء والصحابة، لأنهم سابقون إلى كل خير. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وهكذا الله عز وجل دعانا للمسابقة والمسارعة. فمزاج الصحابة رضي الله عنهم المسابقة إلى كل خير، فيقدم كل واحد منهم رضي الله عنهم ما يملك إلى آخر يوم القيامة. اللسان لله، اليد لله، المال لله، الأذن لله، الوقت لله، قدم كل ما أملك وأملأه بما يحبه الله ورسوله. لذلك الشيطان يقول للإنسان: أنت قدمت ما شاء الله، وما شاء الله يعني ليس بينك وبين الجنة إلا بس فقط أن تموت لما قمت به من الأعمال الصالحة فتدخلها، ويغري الإنسان حتى يقعد. فجميع الصحابة قاموا بالدين وجهد الدين إلى آخر يوم من حياتهم، ولهذا لما قاموا بجهد الدين من الهجرة والنصرة الله جاء لهم بالثالث. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. صحابة سابقوا في جميع الميادين، في جميع الميادين هم السابقون السابقون، أولئك المقربون. فكانوا رضي الله عنهم يتسابقون في ميدان، في كل ميدان، في ميادين طاعة الله ورسوله، في كل شيء. لهذا قدمهم الله وقربهم كما قال سبحانه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. فنسابق نحن في عملنا، لا نجتهد على الآخرين وننسى أنفسنا، نسابق إلى كل طاعة، إلى كل فضيلة، إلى كل خير، إلى كل دعاء، إلى كل ذكر، إلى كل توبة. والدعاء أكبر سبب لقضاء الحوائج، وكل القرآن الله عز وجل يبين فيه دعوة الأنبياء. دعوة الأنبياء مفصلة تفصيل عظيم، ودعاء الأنبياء كما سيأتينا كذلك مذكور في القرآن. وأعظم دعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم دعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قريبة. فهذه الأمور الأربعة هي أصول الدعوة، أصول يعني دعوة الأنبياء مجتمعة: التضحية، الاستقامة، والسابقية. والأمر الرابع الدعاء والاستقامة، الدعاء والاستغاثة كما سيأتينا إن شاء الله. إذا نقص منها واحد تخلفت الثمرة، إذا نقص من هذه الأصول واحد تخلفت الثمرة. بقدر النقص يكون يعني تذهب النصرة. وفي هذا العمل، في عمل الدعوة، داعي يقوم بالدعوة إلى الله وعنده اليقين على ربه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، وعنده يقين على أنه نائب النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وعنده يقين على أجور الدعوة، وعنده يقين على أن الدعوة أمر الله كما أن الصلاة أمر الله. الدعوة الله قال فيها: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال في الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه أمر الله وهذه أمر الله. ففي هذا العمل نرفض أربعة أشياء: التردد والتربص والتفرق والتثاقل. التردد، أتردد هل هذا العمل سنة وإلا بدعة، هل هذا العمل واجب أو غير واجب، هل هذا العمل فرض عين أو فرض كفاية، هذا التردد، تردد في هذا العمل. هذا العمل يمشي أو لا يمشي لا ندري يعني، فهذا المتردد لا ينتج عمل، هذا هو التردد. المتردد لا يمكن أن ينجز عملا، فهم في ريبهم يترددون هؤلاء المنافقون. فالدعوة هي أم الأعمال بلا شك، من خلالها تنبت يعني الأم تنبت الأمة المسلمة بصفاتها وأعمالها وعباداتها ومعاشراتها، هي أم الأعمال، هي التي جاءت بالناس من الشوارع إلى بيوت الله، هي التي جاءت بالناس من أماكن الغفلة إلى أماكن الذكر، هي التي جاءت بالناس من أماكن الباطل إلى أماكن الحق. وهل يجوز للابن أن يعق الأم؟ داعي ينتقد داعي يعني يشك في دعوته؟ ومن العقوق، العقوق نثر الغبار اليسير على الأم، هذا لا يليق، لا يليق أن الدعوة التي هي وظيفة الأنبياء والرسل أن ننتقد الدعاة إلى الله. فالغبار اليسير لا يجوز أن ينثر على الأم، فكيف يصل الحال إذا سبينا وشتمنا الدعاة إلى الله؟ قلنا هؤلاء مبتدعة، هؤلاء الدين قد اكتمل في العالم وانتشر الحق في العالم، ونثبط الناس ونحقرهم ونستهزئ بهم، هذا خطر على الإنسان أن يعمل هذا العمل. نحن نفرح بأي واحد يقدم أي دقيقة للدين، أي واحد يعمل أي جهد للدين نفرح به وندعو له ونعينه في أداء الأمانة وبنيان وإقامة بنيان الدين، من كان وحيث كان، رجلا أو امرأة، أبيض أو أسود، عربي أو عجمي. لكن الشيطان يغر الإنسان ويجعله يسب أمه التي الدعوة التي جاءت بالشوارع يعني ليعق أمه، فيقول له هذه الدعوة بدعة أو كفر، هذه حبائل الشيطان التي يخرج بها الإنسان الداعي من هذا الجهد، ويلقي في نفس الإنسان التردد والشك. المتردد في أمر الدعوة يعني هل هي واجب أو غير واجب، هل هي سنة أو بدعة، هذا يطرد ولا يستمر، لأنه دخل في الدعوة بمقصد ناقص، ما علم حتى الآن مقصد حياته، ما عرف أنه مخاطب بقول الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا، إلى آخر العشر المسائل المذكورة في هذه الآية. لماذا المتردد يطرد وينسحب ويفصل من الدعوة؟ لأن الله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولهذا ندعو لكل من ترك العمل، ترك الدعوة، بقولنا اللهم من ترك هذا العمل فاجعله في حيرة من أمره إلى أن يرجع إليه، فيكون داعيا إلى الله، داعيا معلما لشرع الله وعاملا بشرع الله. فكل من ترك هذا العمل يعني يتهجم عليه سنة الله، إن من لم يقم بالدعوة إلا يتهجم على الدعوة. الكافر يذم المسلم، والمسلم يجتهد في بجميع ما يملك حتى ينتقل الكافر من الإسلام، من الكفر إلى الإسلام. فكل من ترك الدعوة لا بد أن ينتقد من يقوم بالدعوة، لأنه يؤثر عليه وهو لا يريد أن يرى داعيا. الأمر الثاني التربص. الشيطان يقول للإنسان أنت قديم وأنت رجل داعي وداعي كبير، ارتح قليل، إذا قام الناس بالعمل قم، وإذا ناموا نم، فلديك أعمال مباركة وأعمال كبيرة. فيتربص ويترك العمل تدريجيا، حتى إذا يعني مشى العمل وشاف تشرت الهداية في العالم ومشى الخير في العالم، قام هذا المتربص وأظهر رأسه، فيكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فهؤلاء فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الأمر الثالث التفرق. وسبب الفرقة شيئان، أن يكون لرأي، أن تعصب لرأي، إذا مثلا يعني قيل اذهب إلى مكان كذا واذهب إلى بلد كذا واعمل كذا، أكون يعني يكون لي هوى يعني خلاف رأي من يعني مثلا رأي المسؤول الذي كلفني أن أذهب إلى مكان كذا. والإنسان مطلوب أن يخالف الهوى، لا بد ينهى النفس عن الهوى. وكذلك إذا كان رأي يخالف رأي المسؤول، فيزكي الإنسان رأيه لأنه بنفسه وبداخل قلبه يعلم أنه أفضل منه وأحسن منه وأنه قدم ما لم يقدم، فيحقق الرأي الآخرين ويعظم رأيه. وهذا يعني هذان السببان اللي يعني يسببان الفرقة. علاج هذا طاعة الله ورسوله وطاعة ولي الأمر وطاعة المسؤول الذي يعرف ما لا أعرف. النبي صلى الله عليه وسلم وجه معاذ قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، يعني معاذ ما يعني كان رغبة يجي يعني يسافر يريد أن يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 150 بعث كلها من أجل يعني نشر الدين والدفاع عن الدين ونشر السنن ونشر الأحكام في الأمة. فأنا مزاجي ليس مزاج نفسي أمشي مع أي إنسان وأذهب لأي مكان على هواي، إنما أمشي حيث ينقص الدين، حيث يحتاج الدين، حيث تتفشى هناك مثلا الرشوة، حيث يتفشى الكفر، حيث تتفشى البدع. ورأي من سبقني أولى مني، فلا بد أن أسمع وأطيع وأنطلق من بيئة إيمانية علمية تمشي وتخطط للعالم وتخطط للسنن والأحكام لينتشر الدين بأحكامه وأقواله وأعماله وأخلاقه في العالم. أكبر خطر أن إذا قمت بعمل أن لا أستمر في هذا العمل وأمشي على هواي. فالمعترض دائما يعترض على القدر، إذا وجهت لأن أذهب للمكان الفلاني فقلت لا أنا ما أذهب للمكان الفلاني، فهذا أول سقوط للداعي، بل أمشي حسب رأي الدين وحسب ما يحتاجه الدين. ولا نصدر أنفسنا دائما بأن نكون في الصف الأول، يعني أن نكون نري الناس أننا يعني في الصف الأول وأن عندنا كذا وعندنا كذا ونحن سبقون في كذا. لا، كل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خافوا من الإمارة. أبو بكر رد الإمارة 15 مرة ردها، وظل 3 أيام يرد الإمارة، لكن قال له علي: يا أبا بكر لا نقيلك ولا نستقيل. عبد الرحمن بن عوف زكى عمر للخلافة وزكى علي للخلافة، فقال: والله لو أضرب بمخيط من رأسي ويخرج من قفاي ما قبلت الخلافة، لأن المسؤولية عظيمة وهو من المبشرين في الجنة. فأكبر خطأ هو التعصب للرأي، التعصب للنفس، الإصرار على الرأي الذي يصر على رأيه كأنه يقول يوحى إلي وأنا أعرف الناس وأنا أعلى من الناس. والذي يعطي الرأي ويفصل على رأيه يسأل أمام الله عن هذا الرأي، يسأل عن رأيه في الدين. فالله عز وجل يقول: وأمرهم شورى بينهم. فالذين يعني فصلت في أن فلان يذهب إلى مكان كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، أعطيت رأيي، فهؤلاء أعطوا أوقاتهم، وهذه الأوقات وال يعني أموالهم وأوقاتهم أمانة، أنت صرفتها لأي جهة لابد أن تعطي الرأي السديد. فأنت مسؤول عن رأيي، أنا مسؤول عن رأيي أمام الله وأمام الناس. الأمر الرابع التثاقل، مما يبعد عن العمل التثاقل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ سبب التثاقل حب الدنيا، حب الدنيا أكبر سبب لترك جهد الدعوة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات. فالدنيا ضرر للآخرة. سبب التثاقل عن عمل الدين حب الدنيا، حب الدنيا أكبر سبب لترك جهد الدعوة. فمن الله عز وجل يعني بيّن هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله، علق عليها لوحة: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان ولو كانوا يعلمون. هذه الدنيا متاع. يعني يا الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يعني هذه الدنيا ليست بشيء، دنيا في وقتها، دنيا فيما فيها، دنيا في الرفاهية الموجودة فيها. الخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار. الدنيا مطية الآخرة. فهذه أمراض كلها تبعد عن العمل. وسنة الله أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. الذين يقومون الآن بجهد الدعوة ما شاء الله على مستوى العالم بإخلاص ماتوا على هذا العمل في أحسن حال، إما في الصلاة وإما في التهجد وإما في الزيارات وإما في إلقاء الدروس وإما في يعني أي مجلس علمي. الذي يمشي على الدين يموت على الدين إكراما من الله. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلابد أن نعرف أصول الدعوة ونعرف نواقض الدعوة حتى نصل. لابد من الاهتمام بالأصول والاستمرار في العمل. يعني فنمشي بالتواضع والانكسار ونستغفر الله عز وجل دائما، لأن العمل عظيم والعمل طويل والعمل يحتاج إلى بذل أقصى ما نملك، ونحن لا نعطي أعز ما نملك للدين لضعف الإيمان. في هذا العمل جهد الدعوة عمل الدعوة لابد يكون لنا حوائج، وجميع حوائجنا نقضيها جميع الحوائج نقضيها بالدعاء، لأن الدعاء أمر الله وهو أكبر سبب لقضاء الحوائج، وهو الأصل الرابع من حياة الأنبياء في مجال الدعوة. فالله عز وجل حي يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. لهذا الأنبياء لما قاموا بجهد الدعوة لم يحجهم الله عز وجل إلى الناس. فالذي في جهد الدعوة وعمل الدعوة يسأل الناس يحرم استجابة الدعاء. كل الصحابة دعاءهم مستجاب. لماذا؟ لأن جهدهم صحيح، جهد الصحابة صحيح. لهذا نتيقن في هذا العمل العظيم عمل الدعوة على الدعاء، ونقضي حوائجنا بالعزة من عند ربنا بالدعاء. ما هو الدعاء؟ الدعاء طلب الرحمة من الله، لأنه إذا جاءت الرحمة جاء كل شيء وجاء كل خير. ما هو مقصود الدعاء؟ مقصود الدعاء إحياء أمر الله بطلب الحوائج من الله وحده. القصد من الدعاء ليس الاستجابة، الاستجابة الله وعد فيها، ما حد يشك في الاستجابة، لكن المقصود من الدعاء تدريب أنفسنا على سؤال حوائجنا من واحد لا شريك له، لأنه قاضي الحاجات، هو الصمد الذي عنده خزائن كل شيء ويملك كل شيء ويعطي كل شيء ولا تنقضي خزائنه. المقصود من الدعاء إحياء أمر الله عز وجل بطلب الحوائج من الله وحده لا شريك له، ليس الاستجابة. فالإجابة قد فصل الله أنه يستجيب لمن دعاه. والذي مقصده من الدعاء الإجابة يترك الدعاء إذا لم يستجب له، يقول دعوت 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 فلم يستجب لي فيدع الدعاء. لكن الدعاء هذا عبادة من أعظم العبادات. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا فصل من الله أنه يستجيب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمقصود الدعاء طلب إحياء أمر الله بأن نطلب الحوائج من العزيز، من القوي، من القادر، من القاهر، من العليم، من الخبير، من اللطيف، من الكريم. ما نسألها المخلوق، نسأل حوائجنا من ربنا جل جلاله. الذي مقصده الإجابة يترك الدعاء إذا لم يستجب له. فالصلاة أمر الله، والدعوة أمر الله، والذكر أمر الله، اذكر الله ذكرا كثيرا، والدعاء كذلك أمر الله. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا ترك الدعاء أبدا لأنه أمر الله، فلا يترك الدعاء. والدعاء هو العبادة، وأسماء الله عز وجل وصفاته الله بينها لنا لنستفيد من ذاته ومن خزائنه ومن صفاته، فندعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا عليم علمني، يا هادي اهدني لما تحب وترضى. هكذا نستفيد من خزائن الله ومن أسماء الله ومن صفات الله. فكم من القوة في أسماء الله وصفاته للاستفادة منه مباشرة. فندعو الله ونستغفر الله لنا وللمؤمنين، وأن يعفو بعضنا لبعض لنطهر قلوبنا مما يكره الله، لأن الله لا يقبل الدعاء من القلب اللاهي عنه. لا يكون كذلك في قلوبنا أي ذرة على أي مسلم، لأنه في وقت الدعاء الله ينظر إلى القلب، فإذا هذا القلب فيه التوحيد والإيمان والصدق والنقاء والصفاء واليقين والعفو والمحبة والرحمة للناس، هذا الداعي إذا طلب شيء الله عز وجل يجيب دعاءه فورا. فالذي يكرم الله يكرمه، والذي يعفو الله يعفو عنه، والذي يرحم الله عز وجل يرحمه. وندعو بالأدعية الواردة في القرآن والسنة، ندعو بالأدعية. جميع الأنبياء دعوا واستجاب الله دعاءهم، جميع الأنبياء دعوا والله عز وجل استجاب دعاءهم. يعني لابد أن نعود إلى القرآن لنعرف يعني أصول الدعوة ونعرف كيف هذه الأصول العظيمة، هذه الأصول اللي نحن مررنا عليها باختصار وبقي تطبيقها في حياتنا وفي وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام بها مع الصحابة رضي الله عنهم. الأنبياء كلهم دعوا وكلهم استجيب دعاءهم مباشرة، استجيب دعاءهم. الله عز وجل يقول عن أيوب كما في سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الدعاء بعد الجهد، جهد على النفس بالعبادة، وجهد على الغير بالدعوة، وجهد على الغير بالتعليم، وجهد على الغير بالإحسان. وإنسان يتعلم ويعلم في كل يوم. بعد هذه الجهود العظيمة تأتي قوة الصلاة، فنعبد الله بالمحبة والتعظيم والذل، وتأتي قوة الدعاء. الأنبياء كانت عندهم العبادة والدعوة، فقوة العبادة ناشئة من قوة الدعوة. بالدعوة والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا. أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كما سيأتينا. عاش في العذاب 17 عاما وشفاءه تحت قدميه، لكن الله يريد يربيه، يريد أن يربيه أيوب. فالله عز وجل العلاج كان تحت قدميه 17 عاما وهو في الألم، لكن الله لا يريد تعذيبه، إنما يريد تربيته ليربي به. والعلاج تحت قدميه: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. لماذا هذه المدة؟ قال ليمتحن الله صبره. فقال الله عنه بعد ذلك: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هذا دعاء لا يرد، الله يستجيب، ولكن هذا الدعاء الذي يستجاب ما يعلم الله فيه يعني الصلاح لهذا الإنسان ولغيره. فهو لما دعا هذا الدعاء الله عز وجل مباشرة بفاء التعقيب قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى يعني نعمل مثل عمله. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. هذه الأمة تعجن على الصبر من قديم، لا بد من الصبر، صبر في مجال الدعوة في مجال العبادة. وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اعتراف. قال الله عز وجل بفاء التعقيب مباشرة: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني اعملوا مثل هذا العمل، ضحوا هذه التضحيات، صلوا تلك الصلاة، ادعوا تلك الدعاء باليقين، ذلك الدعاء باليقين، الله عز وجل ينجيكم كما أنجى الأنبياء. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. بفاء التعقيب فورا: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه الأمة أمة واحدة، أمة واحدة في صلاتها، في عباداتها، في دعوتها، في تعليمها، في أخلاقها، لتوجد أمة واحدة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أفضل الأمم، وهي خير أمة أخرجت للناس، لأن الله أقامها نائبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تعلمت الدعوة قبل الأحكام، فهي خير أمة أخرجت للناس. كل نبي من الأنبياء السابقين كان يقيم أمته على العبادة فقط: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه الأمة على نيابته من أول يوم إلى وفاة صلى الله عليه وسلم وهو يقيم على الدعوة. أقام على الدعوة إلى الله، وبعث الله أكثر من يعني 124,000 نبي ورسول ممن أعلمه، وأكثر الأنبياء ليس معهم كتاب، عدد الكتب 104 كتب، وجميع الأنبياء كتبهم نزلت متأخرة. نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما ليس عنده كتاب. موسى دعا قومه 40 يعني دعوته لفرعون 40 سنة يدعو فرعون ليس معه كتاب. التوراة نزلت بعد 40. محمد صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن من أول يوم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر يوم من حياته في 23 سنة والقرآن ينزل. لماذا؟ الله عز وجل أنزل القرآن منجم ليعلم الأمة ويقيمها على نيابة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، في حال السراء والضراء، في حال الإقامة، في حال السفر، في حال الأمن، في حال الخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم والأمة تتعلم الدين وجهد الدين. هذه الأمة في مجلس واحد تعلمت الصلاة بأوقاتها الخمسة في يوم واحد، هذه الأمة تعلمت في مجلس واحد الزكاة في يوم واحد، في مجلس واحد تعلمت الصيام صوم لليلته وافطر لليلته، تعلمت الحج في ستة أيام من النبي صلى الله عليه وسلم. 23 سنة هذه الأمة تتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم جهد الدين، جهد الهداية، جهد نشر هذا الدين في العالم، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. وفي 9 أيام تعلمت الأمة الدين. فهذه كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم المقبولة. والآن السؤال، هل الموجود الآن في حياة الأمة 9 أيام أم 23 سنة؟ العبادات كلها، الصلاة والزكاة والصيام وغير ما كان الإسلام، هذه الأمة مشتركة فيها مع الأمم السابقة، لا تحتاج إلى لمعرفة ذلك لوقت طويل، يكفيها لمعرفة ذلك وقت يعني يسير. أما جهد الدين فكل يوم يولد ناس، كل يوم يموت ناس، فلا بد من جهد الدين المستمر وهو الدعوة. فنحن نشترك مع الأنبياء في الدعوة، لا مع نشترك يعني نشترك في جهد الدعوة مع الأنبياء، ولهذا نحشر مع الأنبياء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لماذا نكون مع الأنبياء؟ لأننا نقوم بجهد الأنبياء، فنرافق الأنبياء إذا قمنا بعمل الأنبياء. لكن نشترك مع الأمم السابقة بالعبادات من صلاة وصيام وحج وغيرها، لكن نشترك مع الأنبياء في بالدعوة. لهذا أنزل الله القرآن منجم في 23 سنة في مكة والمدينة والحضر والسفر في الغزوات في بدر وأحد، وليربي هذه الأمة تربية خاصة كالأنبياء على جهد الدين. تربية الأنبياء تختلف عن تربية أتباع الأنبياء، تربية الأنبياء للناس بالدعوة، تربية أتباع الأنبياء بالعبادة. تربية يعني تربية الأنبياء تختلف عن تربية أتباع الأنبياء، تربية الأنبياء الله يربيهم بالدعوة، وتربية أتباع الأنبياء الله يربيهم بالعبادة. الأنبياء عندهم العبادة والدعوة، أتباع الأنبياء عندهم العبادة. موعود العبادة الجنة، موعود الدعوة النصرة من الله. فالنصرة كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مع الأنبياء وأتباع الأنبياء الذين عملوا بالدعوة، ومن مات منهم على العبادة دخل الجنة. أما هذه الأمة فلها موعودان من الله عز وجل، الأول موعود على الدعوة بالنصرة، والثاني موعود على العبادة بالجنة. أحكام الدين وشرائعه انتهت وحفظت، وتعلمها وتعليمها يعني سهل على الناس، والباقي جهد الدين، لأن الناس تتجدد والأزمنة تتكرر، وهكذا لابد من جهد الدين حتى يصل الدين إلى قلوب البشرية وإلى أبدان البشرية. الله كلف هذه الأمة به إلى قيام الساعة. الصلاة والصيام والحج لها أوقات معلومة تنتهي، أما الدعوة فلها كل الأوقات، لأنها أم الأعمال. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الفرق بين موعود العبادة وموعود الدعوة أن الدعوة تغفر بها كل الذنوب، والعبادة يغفر بها بعض الذنوب. فنوح قال لقومه لما دعاهم إلى الله يغفر لكم من ذنوبكم، لأنهم عباد. والله عز وجل لما دعانا إلى الدعوة قال يغفر لكم ذنوبكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، في آخره يقول يغفر لكم ذنوبكم. الدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، ولهذا لا يوجد صحابي واحد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل الدعوة فرض عين أم فرض كفاية، لأن الدعوة فطرة الله، فطرة الله تفطر عليه هذه الأمة، بل هي أمر الله الصريح في القرآن والسنة في آيات وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. لكن أكثر من لا يريد الدعوة يسأل هذا السؤال، ومن لا يريد الدعوة يخاف من التربية، لأن التربية شاقة. أولا نقوم بالدعوة، ثم تأتي مرحلة التربية، ثم تأتي مرحلة النصرة الغيبية من الله، وبعد النصرة الله يفصل في الأمة كما فصل في أهل بدر. النبي صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة ثم جاءت الابتلاءات عليه صلى الله عليه وسلم وعلى من معه، ثم جاءت فيصلة القدرة في بدر، الله فصل في الكفار، منهم من اهتدى. الكفار بعد الدعوة إما أن يهتدوا أو يدمروا أو يصغروا، هكذا صار في بدر، منهم من أسلم ومنهم من أسر وأخذت منه الجزية، ومنهم من قتل ومنهم من صغر أن تأخذ منه الجزية. الكفار بعد الدعوة إما أن يهتدوا أو يصغروا أو يقتلوا، هذه الصفات الموجودة فيه، إما أن يهتدوا أو يصغروا أو يقتلوا. الدعوة التي تنجي من عذاب أليم لشكنا فرض عين، بل الدعوة أم الفرائض، لذلك في مكة لا توجد فريضة تزاحم هذه الفريضة أبدا. أول فريضة على الأمة أن تعرف من هو الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اللي هو التوحيد والإيمان. الفريضة الثانية أن تعرف الخلق من هو الله، قل هو الله أحد، قل للناس تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. المسلمون الآن لا يتركون الصلوات الخمس لأنهم يعلمون أنها فرض عين، لكن الأمة لم تفهم حتى الآن أن الدعوة فرض عين كالصلاة، ولهذا قل من يقوم بهذا يعني العمل، للجهل بحكمها، للجهل بحكمها وعقوبة من تركها، جاهلين بحكمها وأنها فرض عين، وجاهلين بعقوبة من تركها. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه الناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا من بعد ظلمهم وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا ما كتبوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال إيش إذا تركنا الدعوة؟ قال ينتشر الكفر في العالم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال بسبب انتشر الكفر، بسبب انتشرت البدع، بسبب انتشر الجهل. لو قمت بالدعوة لزال الكفر، لو جاء التوحيد بدل الشرك، وجاء العلم بدل الجهل، وجاءت الراحة والطمانينة بدل العذاب والشقة. الله بيّن لنا هذا. قال ما الحل؟ قال الحل وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، توبوا مما ظلمتم وغيروا نياتكم وانزلوا في ميدان الميدان الكبير اللي هو ميدان الدعوة، ميدان الكفر، اخرجوا الناس من الظلمات الى النور، كونوا سببا لهداية البشرية، انشروا النور الذي يملأ القلوب توحيدا وإيمانا، فالله ملأ الكون بنور الشمس. انتم واجب علينا ان نقوم بالدعوة رجالا ونساء، عربا وعجما، لا يعذر احد، لا يعذر احد، نقوم بالدعوة على قدر الاستطاعة لا على قدر العلم، بلغوا عني ولو آية. مقصود أعمال الدين كلها إعانة الأمة على القيام بالمقصد الأعظم وهو جهد الدعوة. جميع أعمال الدين مقصودها الإعانة على القيام بجهد الدعوة. واستعينوا بالصبر والصلاة، يا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. مقصود الصلاة إعانة على المقصد وهو الدعوة، استعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا كل أعمال الدين من صلاة وصيام تأخرت لكي لا تزاحم المقصد في مكة، ثم نزلت في المدينة بعد 13 عاما جميع يعني الـ 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 الأحكام، جميع آيات الصبر في القرآن نزلت في مكة إثناء تعلم جهد الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مع الأمة من الأعلى وهو تعلم جهد الدعوة، وهذا أمر مهم لا بد أن نفهمه. بدأ مع الأمة مع أعلى شيء وهو الدعوة، أعلى شيء وهو تعلم جهد الدعوة. فالله سبحانه لم يجعل فوق الدعوة عمل للوصول إليه، هذه الأمة نزلت من الأعلى وهو الدعوة إلى ما دونه وهو الصلاة والصيام والأحكام، لأن الدعوة أم الأعمال. الأعلى الجهد على الناس، إخراج الناس من الظلمات، القيام إلى النور، القيام بجهد الأنبياء. فهذه الأمة نزلت من الأعلى وهو الدعوة إلى معرفة الأحكام والصلاة والصيام وغيرها، والنزول من الأعلى أسهل من الصعود إلى الأسفل، من الصعود من الأسفل إلى الأعلى. يعني لهذا من فهم مقصد حياته سهل عليه جدا أن يقوم بالدين. الآن العابد يعني أحيانا يصعب عليه القيام، لكن الداعي الذي يعرف الله عز وجل بأسماء وصفاته ويدعو إلى الله، هذا أسهل، يجعل الله أعمال الدين محبوبة إليه ويكون يتلذذ بها. لهذا من فهم مقصد حياته وهو الدعوة من هذه الأمة فورا يصعد إلى الأعلى، ثم ينزل فورا ليقوم بأعمال الدين ويسهل عليه القيام بها والدعوة إليها، ويصبح الدين كله سهل في حياته. لماذا؟ لأنه سهل أن أنزل من الأعلى إلى ما دونه، سهل أن أقف بين يدي ربي أصلي، سهل أن أتصدق، سهل أن أذكر الله، سهل أن أقرأ القرآن. لكن لينزل يأتي من ميدان العظيم، من ميدان الدعوة، حيث تجد أحوال شديدة، يقال لك ساحر كذاب مجنون شاعر يستهزأ بك يسخر بك تنفق مالك تتعب تمحو وجودك من أجل أن تعلو كلمة الله، تبذل وقتك ومالك ونفسك، تأتي بعد الجهد العظيم يكون في قوة في صلاتي قوة في كلامي. فالنزول من الأعلى إلى ما دونه سهل، لكن الصعود من 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 الأدنى إلى الأعلى هذا صعب، لأن نقول للناس قوم بالدعوة إلى الله ما يقومون إلا بصعوبة، لابد من عمليات كثيرة ومذكرات مستمرة حتى يرقى الإنسان من ما من ما من, من, من الأعمال الانفرادية للأعمال الاجتماعية اللي أعظمها الدعوة إلى الله. لهذا يسهل على الداعي القيام بالأعمال أعمال الدعوة وأعمال العبادة، ويصبح الدين كله محبوب لله. الذي لم يفهم مقصد حياته وهو الدعوة يصعب عليه القيام بأوامر الله أعمال الدين وأعمال الدين، لأنه يريد أن يصعد من أسفل يعني إلى أعلى، فيصعب عليه الصعود، يحتاج إلى يعني جهد. لكن نزول النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أصعب شيء وهو الدعوة في البداية، ثم علمهم بعد ذلك أحكام الدين الميسرة، بدأوا يصلون ويصومون وجت الأوامر كالمطر فاستقبلوها وأحبوها وعملوا بها. والله يربي هذه الأمة تربية الأنبياء، الله يربي هذه الأمة تربية الأنبياء، تربية الأنبياء بالدعوة وتربية أتباع الأنبياء بالعبادة، والداعي عنده العبادة والدعوة. تربية الدعوة أعلى من تربية العبادة، وإذا العابد يأتي ويضحك على الإنسان في الصلاة ويسوس له، والله سبحانه أراد أن يربي هذه الأمة كما ربى أنبياءه على أعلى مستوى في التربية. والرب أكثر اسم ورد في القرآن، وهو أكثر اسم نذكره يوميا، فالله عز وجل يريد منا هذه التربية، هذه التربية في 23 سنة. جميع الكتب السماوية السابقة كلها كانت قراطيس أو صحف أو ألواح، لكن القرآن يختلف عنها، نزل من أول يوم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نظام القلوب أعظم من نظام الألواح، ومن قلب النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى قلوب المؤمنين وهم الصحابة، ولهذا كانت تربية القلوب أعظم وأرقى عند الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإلى حد هذا نقف، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، وأن يعفو عنا ويرحمنا ويجعلنا ممن الذين هداهم الله عز وجل، وأن يجعلنا من حزبه المفلحين. ونسأل عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.